كان الكلام في الوجه الرابع الذي ذكره المحقق الأصفهاني، وتقدم أن المحقق الأصفهاني اعتمد على التفرقة بين التكليف الحقيقي والتكليف الإنشائي. التكليف الإنشائي قال هو ما لا يكون مقرونا بداعي البعث والتحريك، خلاف الإنشاء الحقيقي هو الذي يكون لغرض البعث والتحريك. ويتفرع على ذلك أن الأول، عفوا شيخنا متفضل إن زحمت، أن الأول لا يعتبر فيه العلم والوصول، خلاف الثاني يعتبر فيه العلم والوصول. فإذا كان المكلف جاهلا وغير عالم فلا تكليف أصلا في حقه، لا تكليف حقيقي في حقه، لذلك يقبح العقاب، لا تكليف أصلا حتى يعاقب على شيء. هذا حاصل الوجه الذي ذكر المحقق الأصفهاني. عجبنا عنه بالجواب الأول، كلام يقع في الجواب الثاني. الجواب الثاني نقول هذا الوجه مبني كما ذكرنا الآن، مبني على التمييز بين التكليف الإنشائي والحقيقي. أصل هذا الوجه مبني على التمييز بين التكليفين، ودعوى أن التكليف الحقيقي ثابت بالنسبة إلى العالم دون الجاهل. نحن نقول لا يمكن دعوى أن التكليف الحقيقي ليس ثابتا في حق الجاهل، لا معنى لنفي التكليف الحقيقي عن الجاهل عند عدم الوصول، وذلك لأننا نسأل المحقق الأصفهاني ما المراد من التكليف الحقيقي؟ شنو مقصودك من هذا التكليف الحقيقي اللي تدعي أن هذا التكليف ينتفي بانتفاء العلم والوصول؟ شنو المقصود؟ هل مقصودك من التكليف الحقيقي التكليف الذي يكون ناشئا من مبادئ واقعية؟ هذا مقصودك من التكليف الحقيقي؟ التكليف الحقيقي يعني التكليف الناشئ من مبادئ واقعية، مثلا في الوجوب التكليف الناشئ من مصلحة ملزمة وإرادة للمولى مؤكدة، هذا مقصودك من التكليف الحقيقي؟ هل المقصود بالتكليف الحقيقي التكليف الحقيقي يعني اللي ينشئ من مبادئ واقعية بالوجوب، يعني من مصلحة ملزمة وإرادة أكيدة وشوق شديد من المولى لهذا الشيء، أو لا مقصودك من التكليف الحقيقي التكليف الناشئ بداعي البعث والتحريك؟ إما أن يكون مقصودك الأول وإما أن يكون مقصودك الثاني. إذا كان مقصودك الأول، إذا كان المقصود بالتكليف الحقيقي اللي أثبت للعالم ونفيت عن الشاك الجاهل اللي نفيت حال عدم الوصول، إذا كان مقصودك هو التكليف الناشئ من مبادئ واقعية، فهاي دعوة واضحة البطلان. ليش؟ لأن التكليف الحقيقي لابد لو كان ثابتا، لابد أن يكون ثابتا للجاهل كما يكون ثابتا للعالم بلا فرق بين الشخصين. إذا كان مقصودك من التكليف الحقيقي التكليف الناشئ من مبادئ واقعية، فمو من حقك أن تنفي هذا التكليف، إذا كان هذا المراد، مو من حقك أن تنفي هذا التكليف عن الجاهل وتثبت هذا التكليف الحقيقي فقط للعالم. ليش؟ لأن المبادئ الواقعية أمور واقعية، أمور تكوينية. المبادئ الواقعية، المصلحة الملزمة في الفعل، هاي قضية تكوينية ترتبط بخصوصيات نفس الفعل ولا ترتبط بالحالة الحاصلة لدى المكلف من علم وجهل. هذا الفعل إذا كان بمصلحة واقعية، إذا كان بمصلحة واقعية ملزمة على أساسها الشارع المقدس يريد إرادة مؤكدة، إذا كان كذلك بعد هذا يستوي فيه العالم والجاهل، ما تأثر قضية أن المكلف يعلم أو لا يعلم. إذا كان هذا الفعل بمبدأ واقعي مصلحة على أساس تلك المصلحة الشارع يريد إرادة ملزمة، هذا المفروض يثبت سواء علم المكلف أو لم يعلم. ولذلك إحنا كنا نقول بقاعدة الاشتراك، على أساس شنو كنا نقول بقاعدة الاشتراك؟ على أساس أن الحالة الحاصلة عند المكلف لا تؤثر في الأحكام الواقعية وفي المبادئ، مبادئ الأحكام الواقعية. فإدراك المولى للمصلحة وإرادة المولى للشيء إرادة ملزمة، هاي لا تتأثر بما يحصل لدى المكلف من حالة. وبذلك لا يصح للمحقق الأصفهاني أن ينفي التكليف الحقيقي عن الجاهل عما لا يصل إليه التكليف لو كان مراده من التكليف الحقيقي هذا، إذا كان هذا مراده. وإذا كان كذلك بعد لا يتم استدلال المحقق الأصفهاني. هو شلون استدل؟ استدل، هو قال بأن التكليف الحقيقي مقصور على العالم دون الجاهل، ويقبح تكليف الجاهل كما يقبح تكليف العاجز تكليفا حقيقيا، وإذ لا تكليف حقيقي فلا عقاب، يقبح العقاب، لأن على أي شيء يعاقب إذا ماكو تكليف؟ وقلنا سالبة بانتفاء الموضوع. هذا البيان بالإشكال الثاني يقطع الطريق أمام المحقق الأصفهاني. بعد لا تقول ماكو تكليف حقيقي بالإحاض الجاهل، التكليف الحقيقي لو كان المراد منه ما كان ناشئا من مبادئ واقعية، هذا كما موجود بالنسبة إلى العالم موجود بالنسبة إلى الجاهل. هذا الشق الأول، هذا إذا كان مراده من التكليف الحقيقي اللي نفى عن الجاهل، إذا كان مراده ما كان ناشئا من مبادئ واقعية. أما إذا كان مراده من التكليف الحقيقي هو التكليف الناشئ بداعي البعث والتحريك، إذا كان هذا مقصوده من التكليف الحقيقي ما كان بداعي البعث والتحريك، فخلينا نتنزل عن الإشكال الأول اللي سابقا قلنا. في الإشكال الأول قلنا أن حتى في حالات الجهل والشك والاحتمال التكليف الحقيقي ثابت بالإحاض الجاهل ويمكن أن يبعث. ليش تقول أن البعث والتحريك مختص فقط بالعلم؟ جاوبنا بالإشكال الثاني بالإشكال الأول. الآن خلينا نتنزل عنه ونقول أن التكليف الحقيقي، التكليف الحقيقي الذي يكون ناشئا بداعي البعث والتحريك هذا متقوم بالوصول. احنا سابقا قلنا لا، قلنا مو متقوم بالوصول، قلنا حتى التكليف المشكوك يمكن أن يكون باعثاً بالإشكال الأول. الآن خلينا نتنزل عنه ونقول لا يكون التكليف محركاً وباعثاً إلا في حالات الوصول والعلم، ومسألة الباعثية والمحركية متقومة بالوصول. خلينا نسلم ويا المحقق هذا المعنى، نسلم أن الباعثية والمحركية متقومة بالوصول، لكن هذا شنو نتيجته؟ هل أن نتيجته هو قبح العقاب بلا بيان؟ الجواب لا. نتيجة هذا لو كان مقصوده من التكليف الحقيقي هو ما كان صادرا بداعي البعث والتحريك، وسلمنا أن داعي البعث والتحريك متقوم بالوصول، فنقول بالنسبة إلى الجاهل غير العالم نقول هذا التكليف الموجود بلحاظ العالم بلحاظ الجاهل عفوا هذا لا يسمى تكليفا حقيقيا، لا يصطلح عليه بالتكليف الحقيقي. هذا نسلمه. بعد أن سلمنا أن التكليف الحقيقي ما كان بداعي البعث والتحريك، والبعث والتحريك متقوم بالوصول والعلم، فبالنسبة إلى العالم نقول بالنسبة عفوا إلى الجاهل نقول الجاهل ليس مكلفا تكليفا حقيقيا، هذا هم نسلمه. نقول لا يسمى تكليف الجاهل تكليفا حقيقيا، هذا صحيح، لكن هذا ما يوصلنا إلى النتيجة اللي يريدها المحقق. ليش؟ لأن إحنا نرجع ونسأل، نقول هذا التكليف الجاهل، هذا العفو المكلف الجاهل، هذا التكليف الشاك، هذا ألا يحتمل وجود المبادئ الواقعية أو لا يحتمل؟ إذا سألنا المحقق نقول له هذا التكليف المكلف الشاك يحتمل وجود المبادئ، يحتمل وجود المصلحة والإرادة الأكيدة أو لا؟ الجواب لابد أن يكون نعم. ليش؟ لأن المحقق الأصفهاني إذا أجاب بالنفي وقال لا يحتمل، هذا شنو معناه؟ معناه تصويب، معناه أن المكلف إذا كان عالما فالمبادئ ثابتة، وإذا كان جاهلا فالمبادئ منتفية. إحنا نقول لا، صحيح هذا المكلف لا يعلم بالحكم الشرعي، هو يشك بالحكم الشرعي، هو نفس شك يعني احتمال وجود المبادئ واحتمال وجود الإرادة من قبل الشارع، نفس شك. إذا شك المكلف في حرمة لحم الأرنب المشهور يقولون براءة، إحنا نقول لا، نقول نفس شك في حرمة لحم الأرنب هو يساوق الشك في وجود المفسدة الملزمة، والشك في وجود المبغوضية الشديدة لدى الشارع. فيرجع السؤال، هل أن المبادئ المشكوكة المحتملة كافية في التنجيز أو ليست بكافية في التنجيز؟ فيرجع سؤالنا إلى نفس السؤال اللي طرحناه مرات عديدة، هل أن الاحتمال ينجز أو لا ينجز؟ إذا ادعى المحقق الأصفهاني عدم المنجزية نقول لا، هاي مصادرة، أنت لم تثبت أن احتمال المبادئ لا يحرك، احتمال المبادئ لا ينجز، لم تثبت أنت، فقط اللي أثبتته التفرقة بين التكليف الإنشائي والحقيقي، وادعيت أن الأول غير متقوم بالوصول والثاني متقوم بالوصول. إحنا نسلم وياك الثاني متقوم بالوصول، وما نسمي الشاك مكلف تكليفا حقيقيا اصطلاحا، ما نسمي، لكن إحنا مو نزعنا في التسمية أن الشاك يسمى مكلفا حقيقة أو لا يسمى، خلي لا يسمى، خلي نتنزل ونقول لا يسمى، لكن هو يحتمل وجود المفسدة. هاي المفسدة واحتمال الكراهة والمبغوضية، هذا يكفي في التنجيز أو لا يكفي؟ هذا السؤال اللي مفروض أن يجاب عنه، اللي المشهور يجيبون بعدم الكفاية، إحنا كما راح نجيب بالكفاية. المحقق الأصفهاني ما ذكر دليلا يدل على عدم الكفاية، على عدم كفاية المبادئ المحتملة في التنجيز، وبالتالي لم يثبت هذا المحقق دعواه. نعم، أقصى ما يمكن هو أن الشاك لا يسمى مكلفا حقيقة، إحنا هم خلي نذعن ونسلم أن الجاهل لا يسمى مكلفا حقيقة، خلي لا يسمى، لكن هو يحتمل وجود المبادئ. هذا الاحتمال، احتمال وجود المبادئ، يدخل المحرمات والواجبات في عهدته أو لا؟ ينجز عليه أو لا؟ هذا السؤال، وهذا السؤال لم يجب المحقق الأصفهاني عنه، وبالتالي لم يثبت مطلوبه. والخلاصة أن المحقق الأصفهاني إن أراد بالتكليف الحقيقي التكليف الناشئ من مبادئ واقعية، فنقول له بعد لا تقول أن الجاهل ليس مكلفا واقعا، ليس مكلف حقيقة، لا، هاي المبادئ الواقعية كما ثابتة في حق العالم ثابتة في حق الجاهل. وإذا كان مقصودك من التكليف الحقيقي اللي نفيته عن الجاهل هو ما كان بداعي البعث والتحريك، فنسلم أن البعث والتحريك متقوم بالوصول ونتنزل عن الإشكال الأول، لكن هذا شنو نتيجته؟ نتيجته أن الجاهل لا يسمى مكلفا حقيقة، لكن يبقى يحتمل وجود المبادئ التي تكفي، نفس هذا الاحتمال يكفي في تنجز الواقع عليه، وينبغي أن يحتاط بلحاظ هذا الواقع، وبالتالي لا يثبت مدعى المحقق الأصفهاني. وبهذا يثبت بطلان مسلك البراءة العقلية لبطلان جميع الوجوه المستدل بها. ما تم عندنا وجه من الوجوه الأربعة المتقدمة فتصل النوبة إلى المسلك الصحيح، مسلك حق الطاعة كما سيبين المصنف. أكو سؤال؟ قال: وثانيا أن التكليف الحقيقي، إحنا قلنا نسأل المحقق الأصفهاني شنو مقصودك من التكليف الحقيقي؟ قال: أن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول، إن أراد هذا الشق الأول، إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة، إذا كان مقصودة من التكليف الحقيقي مثلا الوجوب، إذا كان مقصودة من التكليف الحقيقي في الوجوب هو الوجوب الناشئ من مصلحة ملزمة وإرادة أكيدة، فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا. هذا محفوظ مع الشك. إذا تقول ما محفوظ، يعني معناه شنو؟ معناه تصويب. إحنا على أهل أساس قلنا بقاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، قلنا روح التكليف مو الجعل والاعتبار، روح التكليف شنو؟ حقيقة التكليف المبادئ الملاك هو روح التكليف، والملاك كما موجود بالإحاض العالم موجود بالإحاض الجاهل. نعم الجاهل لا يعاقب لعدم الوصول، لا ينجز التكليف عليه لعدم وصوله مثلا، أما نفس ثبوت المبادئ هذا أمر مشترك بين العالم وبين الجاهل. قال: فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا حتى لو قلنا بأنه غير منجز. يعني مقصودة بقطع النظر عن مرتبة التنجز، قبل الحديث عن التنجز وعدمه، قبل الحديث عن التنجز وعدمه، إذا قلت أن المقصود من التكليف الحقيقي ما كان ناشئا من مبادئ واقعية، نقول لا هذا مشترك، فمو من حقك تنفي عن الجاهل اللي أنت في ضمن بيانك نفيت عن الجاهل وقلت التكليف الحقيقي ليس ثابتا بالإحاض الجاهل، قبل أن تصل النوبة إلى التنجيز وعدمه. هذا مقصود من حتى لو قلنا بأنه غير منجز، يعني بقطع النظر عن الحديث عن المنجزية وعدمها، حتى لو قلنا بأنه غير منجز أو غير منجز، وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول. هاي أمور تكوينية، المصلحة أمر تكويني، الإرادة تابعة لإدراك المصلحة، هذا أمر تكويني ما له علاقة بالمكلف، شنو المكلف راح يعلم أو لا يعلم، بقطع النظر عن علمه قبل مرتبة علمه وجهله. الصلاة تشتمل على المصلحة الملزمة، الشارع بإدراك للمصلحة الملزمة يريد الصلاة إرادة أكيدة، بعد ذلك يصدر الجعل اللي الجعل هم ما له علاقة بعلم المكلف، بعد ذلك المكلف إن إما أن يعلم وإما أن لا يعلم. هاي كلها أمور تكوينية سابقة لعلمي وجهل المكلف. إذا كان هذا مقصودك من التكليف الحقيقي، فإذا كان هذا مقصودك نقول ليس صحيحا أن ينفى التكليف الحقيقي عن الجاهل. هذا الشق الأول. الشق الثاني: وإن أراد به بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك، فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصوله. هاي شنو؟ هاي عبارة أخرى عن شنو؟ أحسنتم، عن التنزل عن الإشكال الأول. إحنا ما قبلنا، قلنا داعي البعث والتحريك غير متقوم بالوصول سابقا، قلنا البعث والتحريك التكليف الباعث التكليف المحرك كما ينطبق على التكليف المعلوم، التكليف المحتمل أيضا يصلح أن يكون باعثا ومحركا بالإشكال الأول. الآن خلينا نتنزل عنه ونسلم ويا المحقق الأصفهاني، نقول له إيه، خلي نفترض جدلا أن التكليف بغرض الباعثية والمحركية متقوم بالوصول، فبالنسبة إلى غير الواصل إليه شنقول عنه؟ نقول لا يسمى تكليفا حقيقة، ما يخالف لا يسمى، لكن احنا مو نزعنا بالتسمية، مو نزعنا بالاصطلاح، هذا يسمى مكلفا حقيقة أو لا، يصطلح عليه مكلفا حقيقة أو لا، وإنما نزعنا في التنجيز وعدمه. فنقول هذا غير الواصل إليه المحتمل الشاك، يحتمل وجود المبادئ أو لا؟ الجواب نعم، يحتمل وجود المبادئ. فإحنا نسأل، احتمال وجود المبادئ منجز أو ليس بمنجز؟ إذا أجاب بعدم المنجزية نقول له شنو الدليل؟ هاي مصادرة، فنلتزم بالمنجزية. قال: وإن أراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك، فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث. قلنا إيه، نقول هذا متقوم بالوصول ولا ينطبق على الجاهل غير الواصل إليه، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال. هذا الشك موجود، احنا فارضين مكلف شاك، فارضين مكلف يحتمل الحرمة، يحتمل الوجوب، يعني يحتمل المبادئ، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك. رجع للتنزل، حتى اذا قلنا ايه هذا مو بداعي البعث والتحريك، هذا التكليف، هذا الشك لا يساوق داعي البعث والتحريك، لان داعي البعث والتحريك احنا تنزلنا وقلنا متقوم بالوصول، ماكو بعث وماكو تحريك، بس هو يحتمل وجود المصلحة، يحتمل وجود المفسدة الملزمة. هذا احتمال لوجود المصلحة أو المفسدة الملزمتين، هذا ينجز عليه أو لا ينجز؟ هذا السؤال. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك، احتمال المصلحة والإرادة في التنجيز أو لا؟ يكفي هذا الاحتمال أو لا يكفي في التنجيز؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال. فنبقى احنا محتاجين الى تنقيح مسألة ان الاحتمال ينجز او لا ينجز. المحقق الأصفهاني مو يم هاي القضية، لم يثبت عدم كفاية الاحتمال في التنجيز، فنرجع نسأل هل يكفي الاحتمال في التنجيز او لا يكفي. من هنا تصل النوبة الى المسلك اللي ذكر المصنف، مسلك حق الطاعة. اولا قبل بيان هذا المسلك، تسمية هذا المسلك بمسلك حق الطاعة قد توهم، هاي التسمية قد توهم ان الاخرين، من الاخرين يعني المشهور القائلين بعدم مسلك حق الطاعة، بعدم حق الطاعة، قد يوهم أن القوم لا يقولون أصلا بحق الطاعة، وهذا واضح البطلان. الجميع يقولون بأن المولى مولى، يعني شنو مولى؟ يعني له حق الطاعة، كما المصنف يقول المولى إلى حق الطاعة، المشهور أيضا يقول بأن المولى إلى حق الطاعة. لكن النزاع وين؟ النزاع مو في أصل ثبوت حق الطاعة، أصل ثبوت المولوية وأصل ثبوت حق الطاعة هذا أمر لا خلاف فيه، بل لا ينبغي أن يقع الخلاف فيه، إنما الخلاف في سعة دائرة حق الطاعة. هل أن دائرة حق الطاعة واسعة تشمل التكاليف المعلومة والمشكوكة والمحتملة كما يدعي المصنف، أم أن دائرة حق الطاعة ضيقة هي لا تشمل سوى التكاليف المعلومة؟ فالمقصود من مسلك حق الطاعة هو توسعة دائرة حق الطاعة، مو إثبات أصل حق الطاعة. إثبات أصل حق الطاعة هذا أمر ينبغي أن يكون مفروغا عنه. هذا في التسمية لابد أن نلتفت إلى حتى لا نقع في اشتباه. المشهور قالوا بضيق مسلك حق الطاعة كما قرينا سابقا، وقالوا في حالات الشك وفي حالات الاحتمال الأصل البراءة الثابت هو البراءة العقلية، لذلك قالوا بقبح العقاب بلا بيان، يعني بلا علم، مع عدم وجود العلم يقبح البيان. المشهور بالحقيقة الذي أوقع المشهور في نظر المصنف هذا التوهم هو أنهم قاسوا مولوية المولى الحقيقي على المولويات العرفية، وجدوا أن ما بأيدينا من المولويات، شنو اللي عندنا من المولويات؟ مثلا مولوية السيد بالنسبة إلى العبد، مولوية الأب إذا جعلنا الأب مولى على الابن. نشوف أن المولويات الموجودة، المولويات غير الحقيقية المجعولة المعتبرة، هاي المولويات حق الطاعة فيها يقتصر على العلم، لذلك ليس من حق السيد أن يعاقب عبده على تكاليف غير معلومة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد من العلم، والعقوبة فرع العلم، بعد أن يعلم بالتكليف ويخالف التكليف حينئذ يحسن عقابه، أما مع شك وتردد واحتمال فالعقوبة تكون عقوبة قبيحة ولا يحسن عقوبته. هم قاسوا المولوية الذاتية وحق الطاعة الذاتي على المولوية المجهولة. المصنف يقول هذا القياس قياس مع الفارق، هذا القياس قياس مع الفارق لوجود فرق بين المولويتين، فإن حق الطاعة ليس مفهوما متواطئا، حق الطاعة مفهوم مشكك. المولوية التي تعني حق الطاعة، حينما يقال مثلا فلان مولى يعني شنو؟ يعني تجب إطاعة أوامره، المولوية مفهوم مشكك وليست مفهوما متواطئا واحدا، لذلك لا ينبغي قياس المولوية الذاتية على المولوية المجعولة. والسر في ذلك هو أن المولوية وحق الطاعة إنما تثبت بواسطة بعض الملاكات. يعني هو شلون يثبت المولى مولى؟ كيف تثبت أن تلك الجهة مولى والجهة الأخرى مولى عليها؟ لابد من ملاك. مثلا من الملاكات ملاك شكر المنعم، ملاك شكر المنعم هذا ملاك لثبوت حق الطاعة ولثبوت المولوية، فالمولوية تختلف شدة وضعفا بتبع اختلاف الملاك شدة وضعفا. فبعض أنحاء المنعم قد يكون شكر مقصورا على التكاليف المعلومة، بل بعض أنحاء المنعم قد لا يجب الامتثال لتكاليفه، أصلا لا يكون مولا المنعم. مثلا إذا كان المنعم جارا، إذا الجار قدم لجاره مثلا طبقا من الطعام، هذا ينطبق عليه عنوان المنعم، فتجي قاعدة شكر المنعم واجب، صحيح؟ لكن هل أن هذا الملاك الموجود في الجار ملاك شكر المنعم وظيفته أو نتيجته إطاعة أوامر الجار؟ يعني الجار إذا صدر أوامر حتى الأوامر المعلومة شنو تجب إطاعة أوامره؟ أبدا، مع أن هذا الجار منعم وأنعم على جاره. فنقول هذا عدم ثبوت المولوية شنو سببه؟ سببه ضعف الملاك، ضعف ملاك شكر المنعم. صحيح هذا الملاك موجود، لكن موجود بدرجة ضعيفة جدا لا تؤدي إلى إثبات المولوية. نعم تؤدي إلى إثبات شيء آخر، بأن يجازى هذا الجار المنعم بتقديم طبق آخر لهذا الجار. يقول شكره، شلون يتحقق شكره؟ مو بأن يكون الجار عبدا لجاره ويمتثل لأوامره المعلومة أو المشكوكة أو المحتملة، لا، إنما يقتضي شكره أن يقدم إلى لون آخر من ألوان الطعام أو ينعم عليه بشيء آخر، هذا شكر المنعم، هذا الذي يقتضي شكر المنعم. أما بالنسبة إلى السيد، لا، بالنسبة إلى السيد الأمر يختلف بعد، الأمر يرتفع يشتد بالنسبة إلى السيد، فيكون السيد مولى، لكن نشوف أن مولوية هذا المولى هي مقتصرة وحق الطاعة ثابت إلى بلحاظ التكاليف المعلومة. الأب أيضا نفس الشيء. أما بالنسبة إلى، شوفوا حتى نشوف شلون قياس مع الفارق، أما بالنسبة إلى المولى الحقيقي، بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى الذي لا حد لإنعامه، هو أنعم علينا بأصل نعمة الإيجاد، أنعم علينا بالحياة، أنعم علينا بالصحة، أنعم علينا بنعم ظاهرة وباطنة لا تعد ولا تحصى، لا حد لإنعامه، فبالتالي الملاك قوي بدرجة لا حدود لها، النتيجة لابد أن تكون المولوية بدرجة لا حدود لها، كما أن الإنعام لا حد له، المولوية أيضا ينبغي أن تكون لا حد لها، لا تحدد المولوية وحق الطاعة التي ملاكها شكر المنعم، لا تحدد فقط بالتكاليف المعلومة كما في سائر الموالي العرفيين الأبو والسيد وغيره، لا تحدد فقط في التكاليف المعلومة، بل تشمل التكاليف المشكوكة وحتى التكاليف المحتملة بأدنى مراتب الاحتمال، وبالتالي تكون التكاليف الواصلة إلينا بأدنى درجات الوصول، تكون تلك التكاليف تكاليف منجزة، ويثبت للمولى حق الطاعة بلحاظ تلك التكاليف، كل ذلك بسبب أن ملاك حق الطاعة وملاك المولوية لا حد له، هذا الملاك قوي وفي أعلى درجات القوة لا حد له، وبالتالي المولوية وحق الطاعة تكون لا حد لها. هاي قضية ليست قضية برهانية، هاي قضية وجدانية، قضية من مدركات العقل العملي، إدراك حق الطاعة هذا من مدركات العقل العملي. يعني السيد حتى نثبت إليه، المولى العرفي حتى نثبت إليه المولوية، إحنا ما نحتاج إلى دليل وبرهان، نحتاج فقط إلى مدركات العقل العملي حتى تدرك ثبوت المولوية للمولى العرفي، وهكذا بالنسبة إلى المولى الحقيقي. هاي قضية وجدانية من مدركات العقل العملي، كما أن أصل إدراك حق الطاعة، شوفوا أصل إدراك حق الطاعة بقطع النظر عن حدوده وتفاصيله، أصل إدراك حق الطاعة من مدركات العقل العملي، حدوده أيضا من مدركات العقل العملي، ولا يمكن أن يستدل عليها برهان نظري، لا، نفس ثبوت أصل حق الطاعة من مدركات العقل العملي، قضية أولية من مدركات العقل العملي، وإدراك سعة أو ضيق حق الطاعة أيضا من مدركات العقل العملي، فليرجع كل واحد منا إلى وجدانه ويشوف أن المولى الحقيقي مولويته ضيقة فقط شاملة للتكاليف المعلومة، أو لا، واسعة بمقتضى قوة الملاك وقوة إنعامه ولا حد لإنعامه، تكون مولويته شاملة للتكاليف المشكوكة والمحتملة كالمعلومة. المصنف يقول الثاني، يقول أنا أدرك بوجداني الثاني. أما المشهور الذي أوقعهم في التوهم وفي الالتباس هو قياس المولويات العرفية على، أو قياس الحق الطاعة والمولوية الذاتية على المولويات العرفية. هم لما وجدوا ما بأيدينا من المولويات العرفية مختصة فقط في التكاليف المعلومة، قاسوا المولوية الحقيقية الذاتية على المولويات العرفية فادعوا الاختصاص، مع أن هذا القياس قياس مع الفارق الفاحش، أصلا لا قياس بين مولوية السيد وبين مولوية الباري عز اسمه. ذاك قد إلى بعض النعم المحدودة، أما الباري عز اسمه هو أنعم علينا بنعم ابتداء من نعمة الوجود إلى نعمة الصحة إلى الحياة إلى غيرها من النعم غير المحدودة، فالمفروض مولويته أيضا تكون ليست محدودة. هذا اللي ذكر المصنف. نعم يستدرك المصنف أخيرا حتى يصير تمهيد للبحث الآتي، هذه المولوية التي نتحدث عنها مولوية الباري عز اسمه، المولوية الذاتية، هاي المولوية وسائر المولويات الأخرى هي بالحقيقة ليست من الحقوق الناجزة، هي من الحقوق المعلقة كما مر علينا هذا البحث في أبحاث القطع. المولوية وحق الطاعة ليست حقا ناجزا. ليش؟ باعتبار أن المولوية وحق الطاعة هذا من الحقوق الاحترامية، من الحقوق المراعاتية المداراتية، يعني إنما تجب إطاعة المولى احتراما للمولى ومراعاة للمولى وحفظا لحقه، باعتبار الأب إلى حق على الابن، يجب على الابن أن يطيع الأب احتراما لحقه. وحينئذ بعد هذا الحق لا يكون ثابتا من دون شرط أو قيد، إنما يكون ثابتا ما لم يتنازل صاحب هذا الحق عن حقه، إذا لم يتنازل. أما إذا تنازل هو نفسه صاحب الحق تنازل عن هذا الحق فلا يكون هذا الحق ثابتا. هذا معناه أن حق الطاعة ليس حقا ناجزا، حقا معلقا على عدم الترخيص من قبل نفس صاحب الحق. أما إذا نفسه هو صاحب الحق أذن ورخص في عدم إعطاء حقه فلا يبقى العقل العملي مصرا على ضرورة إطاعة المولى، ما يقول لا لابد من إطاعته، هو نفسه تنازل تماما كما في القاعدة في سائر الأحكام والأفعال الاحترامية. مثلا من الأفعال الاحترامية القيام للقادم، عود ليش احنا نقوم للقادم؟ احتراما ومراعاة للقادم. فهذا الحق إنما يثبت طالما سكت القادم ولم يعلق. أما إذا نفس القادم قال أني أتأذى من أطب تقوموا لي أتأذى، أنا أسقط هذا الحق، بعد ما نبقى إحنا نكون مصرين والعقل يبقى مصر على لابدية القيام له، فعدم القيام حينئذ لا يعد هتكا وعدم احترام للقادم، لأن هو القادم نفسه اتخلى عن هذا الحق. حق الطاعة أيضا كذلك، حق الطاعة هو من الحقوق المعلقة على عدم ورود الترخيص من نفس صاحب الحق، فإذا ورد الترخيص حينئذ لا يبقى العقل مصرا على ثبوت ذلك الحق. وحينئذ تصل النوبة إلى البحث في هل أن الشارع المقدس، احنا كل بحثنا كان بحث في مستوى الحكم العقلي المشهور، قالوا القاعدة العقلية تقتضي البراءة في ظرف الشك، المصنف قال القاعدة العقلية في ظرف الشك تقتضي الاحتياط والمنجزية لثبوت حق الطاعة. الآن ننتقل إلى الوظيفة الشرعية، الوظيفة الثانوية، نقول في خطابات الشارع المقدس خلي نفحص لعل الشارع المقدس تنازل عن هذا الحق، هل هناك نص شرعي يثبت أن الشارع المقدس رخص في ظرف الشك وفي ظرف الاحتمال أو لا؟ إذا ثبت بالنص الشرعي وجود ترخيص من الشارع المقدس وإسقاط لهذا الحق الاحترامي المراعاتي المداراتي، فحينئذ النتيجة تكون هي واحدة، نتيجة واحدة، سواء قلنا بالبراءة العقلية أو قلنا بمسلك حق الطاعة من الناحية العملية، عملان نقول صحيح احنا نقول من مسلك حق الطاعة، لكن الشارع المقدس هو أسقط هذا الحق في ظرف الشك وفي ظرف الاحتمال. فنتيجة المصنف مع المشهور تكون النتيجة العملية واحدة، وهي البراءة في حالة الشك. فحينئذ لابد أن نفتش في النصوص الشرعية عن ورود الترخيص وعدم ورود الترخيص، هل ثبت الترخيص أو لا. وحينئذ ننتقل، احنا كان عنواننا السابق شنو؟ الوظيفة الأولية في ظرف الشك، يعني العقلية. فرغنا الآن، قلنا المشهور قالوا بالبراءة، المصنف قال بالاحتياط وبالمنجزية اللي يسمى منجزية الاحتمال. الآن تصل النوبة إلى الوظيفة الثانوية في ظرف الشك، يعني البراءة الشرعية. سابقا كنا نتحدث عن البراءة العقلية، وقلنا البراءة العقلية ثابتة في نظر المشهور وليست بثابتة في نظر المصنف. الآن نتحدث عن البراءة الشرعية، هل ثبتت البراءة الشرعية أو لا؟ قال مسلك حق الطاعة، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة كما يدعي المشهور، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة بأي درجات الوصول، بالعلم أو بالشك أو حتى بالاحتمال، ولو احتمالا ولو وصولا احتماليا. فشوكت ترتفع المنجزية بالقطع بعدم التكليف، إذا قطع بعدم حرمة لحم الأرنب حينئذ يجوز أن يأكل لحم الأرنب، أما إذا احتمل ولو احتمالا ضعيفا حينئذ لا يجوز أن يرتكب. وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدوده نفس أصل إدراك حق الطاعة بقطع النظر عن حدوده وسعة دائرته هو مدرك عملي أولي، كذلك إدراك سعته وحدوده أيضا كذلك، كذلك حدوده سعة وضيقا. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ. إذا لم يصدر ترخيصا جادا، راح يجي شنو معنى الجاد في بعض الأبحاث الآتي، إذا ما صدر الترخيص الجاد من قبل الشارع في المخالفة حينئذ يجب الاحتياط والعمل بقاعدة الاشتغال والمنجزية. أما إذا هو الشارع رخص وكان الترخيص جادا شاملا للمكلف حينئذ لا يجب الاحتياط ولا تجري قاعدة الاشتغال ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ، على ما تقدم في مباحث القطع اللي يتقدم أن حق الطاعة من الحقوق المعلقة على عدم ورود الترخيص وليس من الحقوق الناجزة. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. خلينا نبحث في النصوص في الآيات وفي الأحاديث، هل هناك ترخيص جاد من الشارع أو لا؟ هذا ما يسمى بالبراءة الشرعية اللي يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.